بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، وخلق في الأرض جبالها وسهولها، بحارها وصحراءها، خلق كل شيء فأحسن خلقه. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر هذه اللقاءات المباركة التي يعقدها مركز تفسير للدراسات القرآنية ضمن أعماله وفعالياته المتخصصة في نشر علم التفسير وعلوم القرآن بعمومها. هذا الدور الريادي الذي يقوم به المركز يتواصل من خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات الثقافية والعلمية، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خيرا. أرحب بكم أيها الإخوة في باكورة هذه اللقاءات هذا العام، وهو اللقاء 41 من لقاءات مركز تفسير الدراسات القرآنية على امتداد سنوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر من يقوم على هذه اللقاءات ومن يدعمها، وأن يجزي ضيوفنا الأكارم خلال تلك اللقاءات الثرية التي أتحفنا بها من قبل، وها نحن نجدد ونتواصل مع النخبة من أهل القرآن وعلومه ومن محبي هذه العلوم الذين يتابعوننا خارج هذه القاعة وهذه الديوانية في أصقاع شتى من العالم من خلال ما ينقل إليهم عبر وسائل الاتصال. يسعدني أيضا أن أرحب في هذا اللقاء بضيف من ضيوف هذه اللقاءات، وهو فضيلة الشيخ سامي بن عبد الله المغلوث، الخبير في الأطالس الإسلامية والتاريخية، خبير عرفناه من خلال نتاج متميز يربو على 20 أطلسا. وهذا إن تأملت الأمر وجدت أن الأطلس لوحده يحتاج لجهود حتى يخرج، فكيف بهذا العدد والكم الكبير الذي اطلع عليه المتخصصون ورأوا أن فيه تميزا ودقة وإتقانا. عرفت الشيخ ساميا في أخلاقه وفي تواضعه العلمي وفي حبه لنفع الآخرين من خلال هذه الخبرة التي اكتسبها. تميز في الحقيقة بثلاث سمات هن عدة الباحث الجاد الذي يحتاجه الناس ليخرج بهذه النتاجات العلمية. ذلكم أنه اتصف بالمثابرة والسعي للوصول إلى ما يريد بالفعل يتحقق له ذلك من خلال جهد كبير فيما يقوم به، مما يقدمه لقمة سائغة لنا نحن من يقرأ هذه النتاجات ويراها وبكل بساطة ربما يقتنيها ويتصفحها، لكن وراها جهد كبير تحتاج إلى مثابرة كبيرة وجادة. القضية الأخرى أو السمة الأخرى هي الإتقان، حيث تميزت هذه الأطالس وهذا الجهد العلمي الكبير بالإتقان الدقيق الذي نحيي فيه الباحث حقيقة، ونسأل الله عز وجل أن يزيده خيرا على خير في ذلك. ثم السمة الأخرى محبة هذا العلم وهذا الفن، وإضافة إلى هذا الإتقان له الذي تميز به، وثمة سمات عديدة الحقيقة لا يسعني أن أتكلم عنها، منها أنه يجمع ما بين العلم الشرعي والتاريخي والعلم التقني أيضا. يتميز الشيخ أيضا في هذه الأطالس، وهذا نادرا ما يحدث الحقيقة في مثل هذه الجهود العلمية، أنك لا تكاد ترى صورة في هذه الأطالس أو موقعا إلا وقد وقف عليه الشيخ، وهذه السمة يندر أن تجدها في الأطالس. ربما لو أردت أن أسأله عن رقم الصور التي تتوفر في إرشيفه مما صوره من المواقع التي ضمنها هذه الأطالس لربما يعني كانت هذه مفاجأة للجميع، وأنا أدعو الحقيقة أن يذكر شيئا من هذا. أمامي سيرة طويلة الحقيقة، لا أريد أن أقتطع يعني أكثر من هذا من هذا الوقت، لكن النتاج أمامنا واضح أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمري وأن يزيده خيرا على خير وإتقانا على إتقان ليتحفنا بالمزيد من هذه الأمور العلمية. أدعو أخي الكريم الشيخ سامي ليتحفنا بما لديه حول الأطالس الإسلامية في خدمة العلم والعلماء وفي خدمة القرآن الكريم تحديدا. فحياكم الله شيخ سامي، وأهلا وسهلا بك بين إخوانك، ولتتفضل بما لديك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهو الذي بعث النبي محمدا صلى الإله على النبي المصطفى، وهو الذي أنجى وأنقذنا به بعد الضلال من الضلال إلى الهدى، حتى متى لا ترعوي صاحبي، حتى متى، حتى متى وإلى متى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزير للأخوة القائمين على مركز تفسير للدراسات القرآنية، ممثلة بالشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاض الشهري، وأيضا إلى أخي وصديقي وزميلي في المشروع الشامل لتطوير المناهج الشيخ الدكتور يوسف العقيل، والذي كان له إسهام كبير في مشروع المناهج العلوم الشرعية على وجه التحديد، وكذلك أيضا للأخوة الحضور الذين شرفوني حقيقة أن أقدم لهم نبذة بسيطة عن دور الأطالس الإسلامية في خدمة القرآن الكريم. سوف نستعرض بإذن الله تعالى محتوى عرض المحاضرة. سوف نتناول الأمور التالية: مدخل عن تطور مفهوم الخريطة وعلم الأطالس، ثم بعد ذلك نتكلم عن الكتب السماوية، ثم نتكلم عن نماذج مختارة من أطلس تاريخ الأنبياء والرسل، وهو هذا الكتاب في طبعته 12، وهي طبعة مطورة، وأخيراً كتاب أطلس الأماكن في القرآن الكريم، وهو نموذج ثان من أيضاً من سلسلة الأطالس، رقم 16 من سلسلة الأطالس التاريخية الخاصة بي، إضافة إلى أطلس مصور للتربية السياحية كان من ضمن المراجعين فيه أخي الشيخ الدكتور يوسف العقيل. وكذلك أيضاً سأتطرق بشيء بسيط جداً عن أطلس أو الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة هذا المكان وأنا على مشارف الانتهاء منه، حقيقة أرشدني أخي وصديقي الدكتور مساعد الطيار لأحد المراجع المهمة عن معجم ما ذكر في القرآن الكريم من صريح القول للدكتور الشامسي وزميل له من جامعة الإمارات، فكان حقيقة عون بعد الله سبحانه وتعالى في إخراج هذا الكتاب، إضافة طبعا لأصل الكتاب التي اعتمد على فيه على مراجع أو مرجع الرئيس للشيخ سعد بن الجنيدل رحمة الله عليه. إذا ننطلق الآن إن شاء الله في البداية للحديث عن مدخل تطور مفهوم الخريطة والأطالس. لا يخفى على شرف علم الجميع أن الحضارات الأولى قامت في المشرق العربي على وجه التحديد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الخاصية اختص فيها العالم العربي من دون غيره، ولذلك حينما نجد أن الغرب على ما لديه من كنوز علمية ومعرفية لكنه يفتقد للجانب الروحي، لأن الجانب الروحي هو في هذا المشرق. فالأنبياء جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم، سواء من يؤمن باليهودية أو النصرانية، ناهيك عن الإسلام، جميعهم في هذا الجزء من العالم. ولذلك حينما نجد أن الحروب الصليبية والحملات الصليبية ما هي إلا دليل على أفلاس الغرب على وجود الحضارفة، قدم نفسه على حماية ما يسمى بالأراضي المقدسة. إذن كمدخل عن تطور مفهوم الخريطة، لا بد أن نتكلم عن ما هي الخرائط الأولى التي برزت على الساحة في الحضارات القديمة. سوف نتعرف من خلال هذا الشكل على ثلاثة خرائط مهمة. الخريطة الأولى وهي خريطة وتسمى أقدم خريطة موجودة على وجه الأرض، لأحد المدن مدينة نيبور في جنوب العراق، وكذلك أيضا اللي على اليمين خريطة للأرض كما تصورها البابليون، ثم خريطة مدينة نيبور اللي هو السومرية، والخريطة الأخرى لمن جم مصر قديم. الخريطتان الأوليتان تابعتان للحضارة العراقية، ممثلة طبعا الخريطة الأولى للحضارة السومرية حينما قامت دويلات المدن، ثم بعد ذلك قامت اللي هو الحضارة السومرية، ثم أعقبتها بعد ذلك الحضارة الأكادية، ثم أعقبتها الحضارة البابلية. في الحضارة البابلية هنا رسموا على الطين المشوي نقش معين، صور لهم مدينة نيبور بالنسبة لهم كيعني مركز من مراكز الأرض آنذاك. والخريطة الأخرى من حضارة أخرى وهي حضارة وادي النيل، ممثلة في خريطة لمنجم مصر قديم. إذن المشرق هو منطلق الحضارات في مجال العمل الكارتوجرافي في مجال الخرائط، ناهيك عن أن نشأة الكتابة أساسا كانت في الحضارة السومرية، حينما بدأ السومريون الكتابة ومراحل تطور الكتابة من المرحلة الصورية حتى المرحلة النقش، ثم إخراج الكتابة بالشكل المسماري على شكل مسامير معينة، وفكت فيما بعد في الحضارة الأكادية، ثم تبلورت في الحضارة الأشورية، وانتقلت بعد ذلك هذه الكتابات إلى الحضارة الفينيقية، ثم الحضارة الأمورية والأرامية، وسوف نتعرض يعني لبعض منها إن شاء الله في خلال الخرائط القادمة. ثم بعد ذلك اقتبس الإغريق من حضارة الشرق الخرائط وصوروها حسب مفهومه الجغرافي الضيق. يعني هنا نقرأ أن الإغريق تأثروا بخرائط بلاد ما بين النهرين كثيرا في هذا الجانب، ورسموها على شكل قرص دائري، هذا الشكل الماثل أمامنا. ننتقل بعد ذلك للخرائط في العهد الروماني. ربما يعني تقدم الرومان بشكل أكبر في مجال الخرائط، قد استفادوا من الحضارات في بلاد المشرق، وكذلك أيضا حينما بدأ أيضا في المشرق الفينيقيون انطلقوا على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، حتى وصلوا إلى ما يسمى في وقتنا الحاضر مضيق جبل طارق، وصلوا إلى تلك الأماكن، وقال البعض منهم أنهم وصلوا إلى أرض بريطانيا في وقتنا الحاضر. هذه من ضمن الروايات، لكن تبين لنا أن الإمكانات الهائلة الموجودة عند الفينيقيين استطاعوا أن يصلوا بحضارتهم إلى ذلك نتيجة الخرائط التي استفادوا منها بلاد الرافدين، ثم أعقبت بعد ذلك الخرائط الموجودة في العصر اليوناني، والآن في العهد الروماني تطورت الخرائط بشكل ملفت للنظر. الغريب في الأمر التراجع الذي حدث بعد الخرائط الرومانية، وبالتحديد في العصر المسيحي مجازاً والعصر النصراني، ولكن خرائط العصور الوسطى في أوروبا لو تأملنا الشكل جيداً سترون أن هناك تراجع مخيف نتيجة لتسلط رجال الدين الكهنوتي في العصور الوسطى على تحريمهم بما يسمى بكروية الأرض، فأبقوا فكرة كروية الأرض محصورة على رجال الدين حسب النصارى عند علماء اللاهوت، فرأوا بأن الكرة الأرضية يمثلها شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام. لو لاحظتم الخريطة الآن تلاحظون كالشكل كالتالي، هنا طبعا في أقصى الشرق الجنة، وهنا شبهوا آسيا، وهنا وضعوا في طبعا في وسط الخريطة مدينة القدس التي كانت تعرف في عهدهم طبعا بإيليا، لكنها على أساس كاسم توراتي أرجعوا إلى أورشليم، والاسم الأصلي لأورشليم أورسالم، والاسم الكنعاني يبوس. هذه مسميات مهمة جدا خاصة لمن يعني يقرأ الخرائط التاريخية، لأن كل مسمى في الخريطة التاريخية له زمنه الخاص به. فهذه الشكل أمامنا نلاحظ أن اليد اليمنى تمثل البحر الأحمر في شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام في نظرية الصلب الذي يؤمنون به، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم بعد ذلك اليد الشمال في البحر الأسود، أما الساق فجعلوا منه البحر الأبيض المتوسط. إذن انحطاط واضح في مجال الرسم الكارتوجرافي لخريطة الأرض. واستمر الوضع على هذا الحال حتى بزغ نجم الحضارة الإسلامية، والغريب في الأمر حقيقة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من الذكاء بما كان، طلب من سعد بن أبي وقاص قبل أن يخوض معركة القادسية، قال صف لي القادسية وصفا كأنني أراه. وكذلك الأمر بالنسبة حينما خاطب عمرو بن العاص على أرض مصر، فهنا يعني حقيقة نوع من التحفيز على إعطاء صورة كارتوجرافية وإن لم تكن مرسومة. لكن حينما تأخر النصر في بلاد ما وراء النهر في فتح بخارى، أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى قتيبة بن مسلم طالبا منه أسباب تأخيره، يعني لماذا حتى الآن لم يستطع المسلمون دخول بخارى. فما كان من قتيبة بن مسلم إلا أن رسم له مصورا جغرافيا يعطيه طبيعة الأرض، فما كان من الحجاج بن يوسف الثقفي إلا رد عليه بأن يضع خطة معينة، وهي الخطة التي يعني بعد الله سبحانه وتعالى فتح المسلمون بخارى. وفي عهد طبعا الدولة العباسية، ولا سيما بعد أن ترجم المسلمون يعني كثير من الكتب الحضارات السابقة، سواء حضارات بلاد المشرق من الحضارات المتمثلة قديما، وكذلك أي الحضارات الموجودة في الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية، كل هذه أعطت انطباعا للخليفة العباسي المأمون أن يوكل مهمة جليلة وتحتاج إلى مشروع ضخم من كبار العلماء والمشايخ والفضلاء لرسم الكرة الأرضية عرفت بالخريطة المأمونية. إذن ناظر، لما كنا نتكلم عن الانحطاط الذي حدث في العصر المسيحي في العصور الوسطى مقابل هذا الانفتاح العظيم للحضارة الإسلامية، ولا سيما أن المسلمين، وعليكم السلام ورحمة الله، ولا سيما أن المسلمين في طبيعتهم من خلال بعض الشعائر كان يحتم عليهم أن تكون لديهم الثقافة الجغرافية ممثلة في شعيرة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنا في قوله تعالى وأذن بالناس معناها مشروعية الحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر معناها الراحلة والدابة التي توصل إلى الأراضي المقدسة، يأتين من كل فج عميق طرق الحج، يأتين من كل فج عميق، وسبحان الله عميق وليس قريب، وله مدلول جغرافي آخر حتى لا يعني لا نتوسع أكثر. فليشهدوا منافع لهم، فالأمر الرابع هنا ليشهدوا منافع لهم اللي هو مقصد الحج، وهو الفائدة المرجوة وافتقاء مرضات الله عز وجل في تحقيق هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. إذن هذه الثقافة ممثلة أيضا في دور جباية الزكاة، ناهيك عن طبيعة الصلاة التي يؤديها المسلمون خمس مرات في اليوم واتجاه القبلة، وسوف نستعرض بعد قليل خريطة تبين لنا صفة الكعبة. انظروا هذه الخريطة التي رسمها الصفاقسي في عام 898 هجرية، لاحظ المستوى العظيم الذي قدمه الصفاقسي في تحديد القبلة على حسب كل اتجاه بلد من أو مصر من الأمصار الإسلامية آنذاك بهذه الطريقة الدقيقة. ثم نأتي إلى شاهد آخر أيضا، وهذه حقيقة أنا يعني قصدت أن أتي بها لأبين أن ما يسمى بالأطالس في وقتنا الحاضر ليست حقيقة يعني هو ابتداع معاصر، إنما ابتدعه المسلمون من قبل، ولكن لم يصلوا إلى المسمى والمدلول الجغرافي الذي حدث كما حدث في القرن السادس عشر الميلادي. إذن هذا مرتسم لصور مكة المكرمة بطريقة تفصيلية لبيت الله الحرام، فيعتبر هو تقريبا بداية الفكر الأطلسي في العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك نأتي إلى خريطة أخرى لنتعرف من خلالها على أبرز الأطالس التي وصلت إلى يعني أو المصطلح الذي حدث في القرن السادس عشر الميلادي. كما تعلمون بأن الكشوف الجغرافية لم تكن حقيقة في حقيقتها إلا لدوافع دينية، وإن تسمت بأن هناك دافع اقتصادي، لكن الحقيقة كان الهدف الرئيس من الكشوف الجغرافية هدف ديني بحت، وهو تطويق العالم الإسلامي من الجهتين، من الجهة الغربية ومن الجهة الجنوبية. واستفاد الأوروبيون في هذا الجانب من الحضارة الإسلامية في الأندلس، خصوصا بعد يعني التراجع المخيف في الدولة الإسلامية في الأندلس، مما يزهدني في أرض أندلس سماع معتضد فيها ومقتدري، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. بالفعل الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط. فكانت الأندلس حقيقة قبل طلبة العلم في أوروبا، فنهلوا منها الشيء الكثير. ناهيك قبل ذلك، قبل هذا الأمر، أن الصليبيين حينما قدموا إلى بلاد المسلمين بعد مؤتمر كليرمونت في عام 1095 ميلادي 498 هجري، حينما عقد البابا أوربان الثاني مؤتمره الشهير في كليرمونت، وقد أتى إليه من الفاتيكان في روما مشيا على الأقدام، وذهب إلى كليرمونت مدينة في فرنسا من أجل أن يدعو جميع النصارى في أوروبا لتخليص ما يسمى بقبر المسيح عليه الصلاة والسلام، والدعوة إلى قيام حرب صليبية ضد المسلمين. إنه الإرهاب الحقيقي. فهؤلاء شنوا ما يقارب 200 تقريبا، مكثوا في بلادنا ما يقارب قرنين من الزمان. ماذا تتوقعون؟ حصلوا على نفائس المخطوطات ونوادر كتب المعرفة ونوادر المجسمات التي كان يعنى فيها المسلمون من إسطرلابات وما إلى ذلك ومجسمات الخرائط، نهبت وسرقت. ولا سيما كما تعلمون أن الحركات الباطنية في الدولة الإسلامية كانت معول هدم كبير جدا للدولة العباسية. لذلك نجد أن الدولة الأموية كانت لها أدوار عظيمة في مجال، يعني قامت بعد أحداث الفتنة الكبرى في منتصف عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وما آل إليه الوضع، ثم مجيء وتولي الخلافة في عهد معاوية رضي الله عنه، استمر المسلمون في الفتح حتى وصلوا إلى في عهد الوليد بن عبد الملك إلى الصين شرقا، وكذلك عبروا إلى الأندلس. لكن العصر العباسي الحركات المجوسية كان لها أبلغ الأثر في ضرب الدولة الإسلامية وإيقافها في المحافظة فقط على الثغور. وهنا له تفصيل آخر، المناطق الثغور يعني اكتفى العباسيون بذلك، ثم بعد ذلك حدث من جراء ذلك أن استقلت كثير من الدويلات وانفصلت يعني تفرقت الأمة الإسلامية في هذا الجانب. الكنوز حقا سرقت ونهبت وسلبت بكل الطرق قرنين من الزمان، إضافة إلى صقلية. فهنا ثلاثة معابر رئيسة: معبر الأول الحروب الصليبية التي انطلقت في عام 1095 ميلادي، ثم بعد ذلك جزيرة صقلية والتي كان للمسلمين دور فيها وخاصة الإدريسي وعلاقاته مع ملك صقلية، كل ذلك وصلت إلى إيطاليا. وإلى إيطاليا بالمناسبة هي أول من قام فيها النهضة الأوروبية، يعني النهضة الأوروبية أو تخلص أوروبا من العصور المظلمة يسمى العصور الوسطى انطلقت من أوروبا. ولذلك كان للدول ما يسمى بالموانئ الإيطالية مثل بيتزا وجنوة والبندقية فينيسيا أبلغ الأثر. هذه المدن حقيقة هي التي يعني جعلت مع فلورنسا إيطاليا تسيطر على النهضة الأوروبية وتنطلق منها. فلذلك حينما جاء القرن الرابع عشر الميلادي انطلقت الحضارة من إيطاليا ثم عمت باقي أوروبا. في خضم هذه الحضارة بدأ الفكر الجغرافي يتبلور بصورة أكبر من التي كانت عند المسلمين. يعني حينما يكون الإسهام الإسلامي موجود ويضاف إليه إسهامات أخرى استفاد منها الأوروبيون. ولذلك لا نستغرب حينما نجد مثل كريستوفر كولومبس يذهب إلى ملك إسبانيا وملكة إسبانيا آنذاك ويطلب منهم استئجار مجموعة من السفن للمشاركة في ما يسمى، طبعا كما قلنا لكم الكشوف الجغرافية إنما هو يعني تطبيق وتضييق الخناق على الدولة الإسلامية، خصوصا أنهم يريدون أن ضرب طريق التجارة الذي يمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عن طريق نقل البضائع، وهو الطريق الشريان الوحيد. ثم بعد ذلك فكر حقيقة البرتغال سبقت الأسبان في هذا الجانب تقريبا في عام 1416 و18 ميلادي انطلق البرتغاليون، لكن في عام 1492 على وجه التحديد سقوط الأندلس بأيدي الأسبان. كان له أبلغ الأثر، لكن التمهيد هنا أن كريستوفر كولومبس عرض هذا العرض، فما كان من ملك إسبانيا إلا أن قدم له المزيد. وتذكر الروايات التاريخية أن كانت لديه مجموعة من الخرائط الجغرافية المسلوبة والمسروقة من المسلمين، فوظفها بدليل أنه تيسر له الأمر الوصول إلى أمريكا، وهو لا يعرف عن أمريكا، حتى سماهم بالهنود الحمر، وهم ليسوا هنود حمر، هم الشعب الأصلي لأمريكا، شعب الأزتك والأنكا هم الشعوب الأصلية لأمريكا. كل ذلك في الوقت الذي أخذ البرتغاليون بدءا بهنري الملاح، ثم وصول بعد ذلك إلى فاسكو دا جاما الذي استطاع في عام 1497 ميلادي أن يكتشف رأس الرجاء الصالح من أجل تطويق المسلمين ووصول إلى الهند من دون أن يمر على بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك قصة ابن ماجد النجدي في مساعدته وما إلى ذلك، على اختلاف في الروايات في هذا الجانب. لكن الأمر الذي يهمنا في هذا الأمر نشوء الدولة الصفوية، والتي كان لها في عام 1501 ميلادي قامت الدولة الصفوية، وكانت يعني المتنفس الوحيد للبرتغاليين، لأن البرتغاليين كانوا يقصدون من هذا التحالف بين الصفويين وبينهم أن يقوم بمناهضة ضادة الدولة العثمانية، ولا سيما أن الدولة المملوكية في أواخر أيامها خاضت حروب في معركة ديو البحرية المشهورة، ثم خاضت حروب مع الدولة العثمانية من أجل الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ونبش قبره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أيضا هدم الكعبة بالتواطؤ مع إمبراطورية الحبشة آنذاك، ولكن خيب الله سعيهم. كل هذا الأمر نتيجة الإرث الجغرافي اللي تركه المسلمون، ولكن سبحان الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. للأسف أضعنا تراثا عظيما، من جراء هذا التراث تم اكتشاف قارتين فرضت فيها ثقافتهم، فرضت فيها لغتهم، عقيدتهم، كل ذلك. ونحن يعني كنا في الأندلس نتصارع بين القبائل المضرية وبين القبائل القحطانية وما إلى ذلك. هذا النزاع بين القبائل العدنانية والقحطانية آل الوضع فيما آل إليه، فسقطت الأندلس. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خلال هذه الفترة برز نتيجة الإرث الجغرافي العظيم الذي انفتح على الأوروبيين نتيجة سقوط المسلمين في بلاد الأندلس، أخذوا يفكرون في أعمال يعني كثيرة جدا، من بينها بدأ طبعا الأطارس بدأت في القرن الثاني الميلادي على يد كلاردش البطلمي، لكنها تبلورت بشكل أكبر على يد رجلين في القرن السادس عشر الميلادي، جيرهارد كريمر وأور تيلوس. هذان الرجلان هما أول من ابتدع فكرة أطلس بمفهومه المتعارف عليه. في كتاب الأطلس المقصود به الكتاب الذي يضم بين دفتيه مجموعة الخرائط والمصورات التي توصل عن طريق سواء كانت الخرائط البرية أو المسالك البرية أو الطرق البحرية التي كان يعرفها المسلمون أنذاك تمام المعرفة واستفاد منها الأوروبيون. إذن هذا مفهوم الأطالس مفهومة. هذا المفهوم طبعا الضيق تطور مع الأيام حتى وصل لا الحمد، أصبح الأطالس لم تقتصر على الجانب الجغرافي، بدأت تظهر لنا مع إطلالة أو أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين مجموعة من الخرائط الأطالس. أصبح عندنا نسمع عن أطالس تاريخية، أطالس نباتية، أطالس طبية. أنا أعجبني أيضا من الأشياء اللي لفت انتباهي وأعجبت فيها حقا مثل هذه الصورة، أطلس النحو العربي، وهذه قفزة استخدام مشجرات. فنحن أيضا نريد أن نستفيد حقيقة، وأنا كنت أشد حقيقة على الأخ الشيخ يوسف لما في مشروع المناهج كنا نعمل فيه سويا، كنا نحرص على أن تكون هناك يعني خروج في العلوم الشرعية عن النمط التقليدي في العرض، أن نستخدم وسائل الإيضاح بطريقة جميلة جدا لتشويق الطلاب في التعريف بدينهم وعقيدتهم وشريعتهم. فلله الحمد كان يعني إسهام جيد، تذكر تطور يعني بشكل كبير جدا في عرض العلوم الشرعية من دون طبعا الدخول في المحاذير والخطوط الحمراء. فإذا عندنا هذه التجربة، كانت أيضا لي تجربة حقيقة متواضعة في كتاب اسمه أطلس الحج، هذا طبعا النسخة المترجمة أطلس الحج والعمرة تأريخا وفقها، يعني فكرت في أن أقوم بعمل أطلس فقهي، وهذه حقيقة كانت بدايتها الأولى أعود فيها حقيقة إلى مشاريع سابقة كنا قمنا فيها في الوزارة، وأذكر على وجه التحديد الدكتور محمد بن سعد العصيمي الله يذكره بالخير، كان هو وكيل وزارة التطوير التربية تلك الفترة، طرح عليه فكرة، قال هل في فكرة معينة نقدم كفكرة تخدم العلوم الشرعية؟ فطرحت له فكرة درس الزكاة. فحقيقة كانت الانطلاقة على ضوها الحمد لله تبنت الوزارة طرح المادة العلوم الشرعية بالطريقة هذه. قدمناها بطريقة جميلة جدا، ربط وتكامل مع المناهج الأخرى. درس الزكاة بتشوف أول شيء خريطة حروب الردة، تستغرب حتى يصل الطالب أن يعرف أنها مخالفة من أمر يعني مخالفة شرعية أدت إلى قيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإرجاع الجزيرة العربية و يعني محاربة مدعي النبوة كذلك ومنع الزكاة. هذا بالفكرة تقريبا. فالخرائط الأخرى طبعا في هنا الأطلس هنا على اليسار، أطلس القرآن الكريم للدكتور أحمد بدير وهو عالم تركي تواصلت معه فيما بعد، هو حقيقة ثاني من قام بعمل أطلس القرآن الكريم. طبعا كان أول من قام بعمل أطلس القرآن كان هو الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، وأنا سبقته قبل سنتين من انطلاقة كتابه في كتابي هذا أطلس تاريخ الأنبياء والرسل بعام 1418 في أطلس تاريخ الأنبياء والرسل، وضمنت من ضمن الكتاب في الطبعات السابقة على هذا الأماكن في القرآن الكريم، باب ثم باب الأعلام والأقوام. فكان طبعا كتابي أطلس تاريخ الأنبياء والرسل ضمن هذا. بعد لما جيت في الطبعة الثانية عشر فصلت حقيقة الأماكن وعملته مستقلا بأطلس الأماكن في القرآن الكريم، وإن شاء الله أطلعكم عليه. فإذا أصبحت الأطالس حقيقة مجال خصب للإبداع للتعريف بعقيدتنا وديننا، كما قلت لكم حينما نتكلم عن تلك المعاناة التي حدثت في القرن السادس عشر الميلادي، سرقت حضارتنا، سرقت تراثنا، ثم يقوم هؤلاء نتيجة عصياننا لأمر الله عز وجل، نتيجة الفرقة ونتيجة حقيقة لما قامت به الفرق الباطنية في ضرب وحدة الأمة الإسلامية، أوصلت الغرب إلى ما وصلت إليه. ولذلك نخشى أمام ما يحدث في عالمنا اليوم أن يعني تفرغ سوريا ويفرغ العراق لأهداف صليبية معروفة ويهودية توراتية. فهذا حقيقة من الأشياء التي جعلتني أركز على قضية الاهتمام في مجال الأطالس، حتى يعني انقطعت عن الكتاب في المجلات والجرائد والصحف كما كنت قبل عقدين من الزمان، لأني وجدت أن هذه مشروع الأطالس مشروع غاية في الأهمية. فأيضا من الكتب اللي قمت بعملها أطلس الأديان كما هو واضح في على العرض، أطلس الأديان وهو يتناول الأديان السماوية ويتناول الأديان الوضعية. أهمية الأطلس أن يعرف من خلال الكتاب كيف استطاع اليهود أن يكتبوا التوراة التي يدعوا بأنها التوراة التي أنزلها الله في الألواح على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بالنسبة للإنجيل. فمن خلال هذه الخرائط راح تستشف بأن هناك مجموعة أو عصابة بقيادة ثلاث أشخاص، عزرا ونحمية وزروبابل، هم الذين كتبوا التوراة وادعوا بأنها كتاب منزل من الله تعالى. هذا تقريبا فكرة سريعة جدا عن الأطالس. طبعا في أطالس نباتية وأطالس، لكن يعني من أجل التعريف بشكل سريع نأتي للأمر الثاني وهو الذي ذكرت قبل قليل، الكتب السماوية. العرض الثاني، من الأهمية بمكان حقيقة ونحن نتناول دور الأطالس الإسلامية في خدمة القرآن الكريم أن نسلط الضوء مقارنة بماذا فعل اليهود والنصارى في التعريف في كتابهم على ما فيه من ضلال وافتراء وتطاول على الذات الإلهية من عبث. أقرب مثال في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديداً حينما بدأ اليهود يفكرون في إنشاء وطن يهودي لهم. طبعاً الفكرة بدأت من القرن الخامس عشر الميلادي حينما طلب مجموعة من اليهود أن يذهبوا إلى الطور يسكنوا هناك، ولكن الخليفة السلطان العثماني آنذاك رفض أن يسكنوا في هذا المكان، لكن تبلورت بشكل أكبر حينما بدأت الدولة العثمانية تواجه حروب، خاصة لما دخلت مع الحرب الروسية بين روسيا وبين الدولة العثمانية وكذلك الحروب الأخرى. لكن قضية الأرمن والقضايا الأخرى أضعفت الدولة العثمانية كثيرا، فما كان من الصهاينة إلا بدأوا يفكرون في وضع وطن قومي لليهود. وبالفعل لم تكن كما قلت لكم بعد تقريبا سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس، لم تكن هناك يعني حاضنة للدولة الإسلامية تستطيع أن تخدم الفكر الجغرافي باستثناء الدولة العثمانية. والدولة العثمانية كانت لها جهود عظيمة، ولكن يكفي الدولة العثمانية حقيقة فخرا أنها يعني هي من نشرت الإسلام في شرق أوروبا أمام التعصب والصلف النصراني في شرق أوروبا. كل هذا والجهد العظيم الذي بذله يعني العثمانيون، هناك إشكالية أخرى بأن حقيقة فيه مؤامرة كبرى تحاك على المسلمين على أرض فلسطين، بدليل أن ثيودور هرتزل جعل من رسالته الدكتوراه في عام 1884 ميلادي، تصوروا عام 1884 رسالته الدكتوراه، هو كان صحفي يعمل في الصحافة في صحف النمسا والمجر وهو نمساوي أصل، هذا الرجل ترك يعني هو تخصص في الدكتوراه في القانون الروماني، لكن كان عمله الجاد هو في المجال العملي في الصحافة، فاستطاع أن يوظف بأن يقوم بجمع اليهود مثل ما سوى البابا أوربان الثاني في 1095 ميلادي، أن يقوم بجمع شتات اليهود في مدينة بازل في سويسرا. وتستغربون لو أقول لكم لماذا مدينة بازل على وجه التحديد. استطاع هذا الرجل في أن يجمع اليهود في عام 1897 ميلادي في بازل متأثراً ومتأسياً بأوربان الثاني، ووضع فكرة القوم اليهود. وذكرت في كتابي أطلس الدولة العثمانية، والمؤتمر كبير جداً وصور من تلك الفترة يعني قبل أكثر من 100 سنة، صور وحضور عجيب على مستوى الأصعدة من جميع شتى اليهود، وبالفعل وضعوا مخطط أن يصلوا إلى أرض فلسطين. طبعاً حنا في أنا خريطة أي ذكرتها في أطلس الدولة العثمانية عام 1882 بداية التغلغل اليهودي إلى أرض فلسطين، يعني عشق الجماعات تسرب من هنا شوي جماعات كذا مثل ما يحدث الآن على أرض فلسطين، تهجير حتى تخلو الأرض للنصيرية، ثم بعد ذلك يتسع الأمر مع واقع العراق المؤلم مع واقع إيران مع أجزاء من أفغانستان ولبنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود كما حدث الأمر في القرن الرابع الهجري. ألم يتطاول القرامطة في عز الوجود الإسلامي السني ويقوم بسرقة الحجر الأسود والتطاول وإيذاء الحجاج؟ كل ذلك ذكرته في أطلس الحج والعمرة. فهذا من الأشياء التي حقيقة، وحدوث قيام الدولة العبيدية في مصر وامتدادها الخبيث، ثم بعد ذلك الدولة الحمدانية ودولة القرامطة ودولة الأخيضرية، مجموعة من الدول كلها حقيقة كانت يعني تتسع أو تمتد على رقعة جغرافية مخيفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أن يحفظ بلاد المسلمين حقيقة من هذه الفرقة وهذا التشرذم وهذه المؤامرة الكبرى. فبدأت حقيقة تتسلل إلى، فلما حدث المؤتمر في عام 1897 ميلادي كان الأمر ميسور، بدليل أنه ما أتى عام 1916 ميلادي إلا سايكس بيكو مهيأ، لأن عام 1914 قامت الحرب العالمية الأولى. على ضوء قيام الحرب العالمية الأولى وتسلل اليهود بدأ لهم حضور. لماذا أن ذكرت الشاهد هذا؟ لما قامت عصبة الأمم المتحدة وهي سابقة على هيئة الأمم المتحدة، وطالب العرب والمسلمون المنظمات الدولية ممثلة في عصبة الأمم المتحدة على أن يكون هناك يعني وجود المسلمين يثبتون حقيقتهم في هذه الأرض، أن تتكلم ما تتكلم فقط عن وجود النصارى واليهود والمسلمين، تتكلم عن أناس مثلا في أصحاب في شرق آسيا صينيين كوريين، هؤلاء ما لهم كتب وخرائط وأطالس، لم يجدوا إلا الأطالس الأوروبية، لم يجدوا إلا الأطالس الأوروبية. أنا حتى الوقت الحاضر هذا يتصل علي واحد قال يا شيخ سامي وراك تكتب كلمة أطلس، قلت بارك الله فيك، كلمة أطلس تعنى في الأنثروبولوجيا القديمة معنى أسطوري حامل الكرة الأرضية كإله، ولو أتينا إلى المسميات الجغرافية الموجودة الآن كلها يسمى هذا إله الشمس وهذا من بنت كذا، يعني كذلك مسمى الدكتور. الدكتور في القرن الرابع عشر الميلادي له معنى مخيف، دكتوراه التوراة، يعني متخصص في التوراة، يعني واضح هذا المسمى. لكن في القرن العشرين شهادة كل يعتز أن يحصل عليها، مثل الأطلس. لما أتكلم عن الأطلس أنا أتكلم في عقلية القرن قبل الثالث قبل الميلاد، لأن القرن الثاني الميلادي كلاوديوس أنشأ الأطالس، لكن في القرن السادس عشر الميلادي أصبح مصطلح علمي. يعني لما تذهب إلى علم المكتبات تقول له والله هذا علم أنثروبولوجيا، لا، تقول علم الأطالس يصنف من ضمن العلوم كما هي الشهادة العليا التي يحصل الإنسان عليها أستاذية. فإذا تطور المفهوم الدلالي للكلمة الأطالس أصبحت تعنى بالأطالس الخاصة بالجانب التاريخي أو الجغرافي إلى ما إلى ذلك. فنجد أن حقيقة في القرن التاسع عشر الميلادي الذي كتب في الأطالس الأجنبية هو ما وجد في التوراة وما وجد في الإنجيل. أين يعني مثلا مسمى أورشليم كما قلت لكم، يعني حينما تأتي من ناحية علمية لا يمكن يستقيم مع الوضع ومع الحال، لأنك حينما تريد أن تتكلم عن العهد الإسلامي عن أورشليم تقول لا، بيت المقدس. حينما دخل عمر رضي الله عنه فاتحا سميت القدس، انتهى الموضوع كذلك. لكن في العهد الروماني سميت إيليا، في العهد الكنعاني سميت يبوس، في العهد الأرامي سميت أورسالم. من أورسالم تطور الفكر عند العهد اليهودي حينما كانوا في فلسطين سميت أورشليم. لكن هذا بحيث أنه لمدلول معين في ما يؤمن به اليهود والنصارى في كتاب مقدس لديهم أصبح الأمر غاية في الخطورة. فهنا بدأت الإشكالية، جاءت لهم المنظمات الدولية لم تجد حقيقة إرشيف يخدم مصالح المسلمين. الخرائط العثمانية لم تقصر ولم تبذل جهد في هذا، يعني لم تقصر في هذا الجانب، ولكن المؤامرة أكبر من ذلك. المؤامرة أن العرب ليس لديهم حقيقة أطالس بمفهوم الأطالس إلا تقريبا في منتصف القرن أو في أوائل القرن التاسع العشرين، ويمكن تقريبا يعود الفضل الله سبحانه وتعالى إلى مجموعة من الكارتوجرافيين المصريين، منهم الدكتور عبد المنعم ماجد رحمة الله عليه والدكتور جلال الدين الصياد، وكذلك أيضا من الذين أسهموا حقيقة في عمل الأطالس عندنا وهو أول من عمل أطلس في المملكة هو الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخويطر رحمة الله عليه، ألف أطلسا مع مجموعة مع الدكتور جلال الدين الصياد في عام 1381 هجري. هذا الأطلس يمكن بعض ممكن ذا لحق عليه، يعني إلى عام 94 هجري كان في وزارة التربية والتعليم الأطالس هذه كلها. فكانت هذه الأطالس حقيقة أطالس تاريخية وجغرافية. فإذا بعد ذلك جاء الدكتور حسين مؤنس رحمة الله عليه فألف أطلس تاريخ الإسلام، هو كتاب حقيقة سفر كبير جدا، استعان فيه على يعني بخرائط الجغرافيين في ميلانو، ومعه مجموعة كارتوجرافيين كبير من بينهم الأستاذ أحمد عادل كمال ومجموعة حقيقة وأحمد رائف ومجموعة كبيرة من الباحثين، فأطلع أطلس تاريخ الإسلام. كان هناك قبل حقيقة 30 سنة نوع من أو بعد تخرجي من الجامعة فكرة أني أنا أقدم شيء خدمة لديني، يعلم الله أنني حقيقة آثرت حتى هذا الموضوع على إكمال دراستي في مواصلة هذا الأمر، وألا تهيأ لي الأمر في وزارة التربية والتعليم من قبل الدكتور عبد العزيز الثنيان كان وكيل وزارة التعليم آنذاك أن أكمل مواصلتي في دراستي. ما أنا جبت لا الحمد مرتبة الشرف فرفضت، فقلت هذا العمل غير مخدوم وغير مطروق بابه، لأن القضية هنا قضية أكبر، ويعلم الله أني كنت أتلمس هذا الجانب. وبالفعل فبدأنا يعني هناك خطان متوازيان كان فيه الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، وكان سابقني فسابق علي وقدم كتابه أطلس العالم الإسلامي وأطلس التاريخ العربي. وفي عام 418 أنا طلعت أطلس تاريخ الأنبياء والرسل، ثم في عام 1420 طلع هو أطلس القرآن، هم متشابهان جدا، وأصبح بيننا تنافس شريف في هذا المجال، يعني في خدمة لله الحمد للإسلام حتى وصلت إلى 16 أطلس، وهو اكتفى بمجموعة أطالس أيضا يمكن تقريبا إلى 10 أطالس أو 9 أطالس. المهم في هذا الأمر أن قضية ما تم من فكر حقيقة توراتي في المسميات المكانية هو الأمر المخيف الذي يلفت انتباهنا متى يستفيق حقيقة المسلمون من تصحيح هذا الأمر. سأضرب لكم مثال بعد قليل في وهذا ذكرته في معظم اللقاءات أركز عليها، خريطة هجرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كنموذج من العبث وكيف أن الفكر التوراتي سيطر عليه. لأن كما تعلمون الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى طبعا هو ينقسم العهد ينقسم إلى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم بتفرعاته الثلاثة الرئيسة، التوراة والتوراة بأسفارها الخمسة، التكوين، اللاويون، الخروج، التثنية، العدد، هذا تسمى الناموس التوراة. وكذلك أيضا الأمر الفرع الثاني من العهد القديم الأنبياء، والأنبياء ينقسمون إلى قسمين أيضا، الأنبياء الأولون والأنبياء المتأخرون. والأنبياء الأولون يقصد فيها مجموعة الأنبياء الكبار، نبي الله يوشع، ثم بعد ذلك نبي الله حزقيال، ثم بعد الأنبياء المتأخرون أيضا بهوشع غير يوشع، ثم ينتهون في النبي ملاخي، يعني اللي قبل نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام، وقبله أيضا نبي الله حجي. وبالمناسبة نبي الله حجي في نقطة مهمة جدا سألفت انتباهكم له، هو في سفره تطرق باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي مشتهى الأمم، مشتهى الأمم هو محمد. تقريبا هذا بشكل سريع. طبعا بعد ذلك الفرع الثالث أو ما يسمى حكيم، اللي هو الكتب، كتب الحكمة، وأيضا فيها مجموعة من مثل نشيد الأنشاد، سفر أستير، أيضا أمثال سليمان، برضو أيوب، مزامير داود، كلها تقريبا هذه الكتب. هذه المنظومة كلها هي يصنفها النصارى 39 سفر، بينما يصنفها اليهود على أنها 24 سفر، ويوسف المؤرخ اليهودي لا، قال بأنها 22، يعني دمج بين راموث وآخر. يهمنا في الأمر أن هناك اختلاف حتى في عدد الأسفار الموجودة في العهد القديم، لكن النصارى يؤمنون بالعهد القديم واليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد. هذه الأهمية. طبعا الإنجيل تعرفون قصته، أن يعني عفوا نرجع إلى الكتاب المقدس اليهود العهد القديم. العهد القديم في القرن الثالث قبل الميلاد تم ترجمته، تم التراجم على أيدي مجموعة من اللصوصة، نسميهم مجموعة من اللصوصة، أنهم قاموا وزوروا، فوين الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليش اشتروا به ثمنا قليلا. والمؤامرة بدأت حقيقة مع الأسر البابلي، حينما وقع اليهود في الأسر في عام، طبعا اليهود وقعوا لأسرين، الأسر الأول يسميه التغريب الآشوري في عام 721 قبل الميلاد على يد تغلث فلاسر، وقام الآشوريون بأسرهم إلى نينوى. والأمر الثاني في عام 586 قبل الميلاد على يد نبوخذ نصر. وفي هذه الفترة طبعا أخذ اليهود أسرى وعبيد في العراق. من هنا بدأت تشكلت العقدة اليهودية، وبدأت الإشكالية حتى وقتنا الحاضر نتيجة وقوعهم في الأسر. تعلمون 400 سنة في مصر أذلاء وعبيد وخدم، ثم بعد ذلك يعني ينجيهم الله سبحانه وتعالى أرض سيناء، ثم بعد ذلك يطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة كما هي آلهة موجودة يقصد فيها العجل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فوجدوا بأن عجل كان يعبده السينائيون في أرض سيناء، وجيته وصورته هو منحوت في الجبل العجل، وعندي صورته حتى في الكتاب هذا. طلبوا من السامري أن يقوم بمحاكاة، لما سرقوا حلي المصريين طلبوا من السامري أن يقوم بعمل مشابه للعمل العجل الموجود اللي يعبده السينائيون. هذه يمكن أكثر الناس خاصة المفسرين، هذه من أهمية يعني دور الأطالس في خدمة القرآن الكريم، تقريب وجهات النظر وتسليط الضوء على نقاط غاية في الأهمية، أنهم كيف عبدوا على أي شيء، يعني اجعل لنا آلهة كما لهم، يعني شايفين آلهة، فبالتالي هذه الآلهة وصلت إليها والله يعني بتوفيق من العزيز الحكيم، قبل يمكن 15 أيام مخاطرات فضل الله سبحانه. المهم بعد ذلك تقريبا العهد الجديد، العهد الجديد لا يخدمنا كثير مثل قضية العهد القديم. العبث كله صار في العهد القديم لأنه موجه لتغيير ديموغرافية الأماكن ومسميات الأماكن، وهذه مشكلة. فلذلك يعني أعطي بني إسرائيل أراض وأمصار من غير وجه حق، تسلطوا ونسبوا إلى الأنبياء مثل نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى الكثير من الكذب في امتلاك أراضي لم يكن يقول بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نأتي لنا ماذا التشويه في مثلا ما قام به هؤلاء اليهود والنصارى. طبعا طبعا هذا أنا بشكل بياني بشكل سريع ما ذكرته قبل قليل، التاريخ الزمني لبني إسرائيل منذ بناء المسجد الهيكل المعبد حتى سقوط أورشليم على يد القائد الروماني سنة 70 ميلادي. إحنا كما ذكرنا في الأسر البابلي يعني الوقوع الأول، الوقوع الثاني على الطيطس الروماني في 70 ميلادي، وأيضا أعقبها أيضا في عام 134 ميلادي نفس الشيء بعض القادة الرومان. هنا نأتي نموذج للخرائط التاريخية هجرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وسنقف متأملين في الخريطة. يهمنا حقيقة تنظروا للخريطة في هذا الجانب. ماذا تلحظون؟ تلحظون بأن هجرة إبراهيم انطلق من أور في العراق ومارا على محاذاة شاطئ الفرات حتى وصل إلى حران، وهي نسبة إلى نبي إلى والد نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، وهو هاران، وتحريف باللفظ يصير حران. ثم واصل بعد ذلك إلى بلاد الشام ثم إلى مصر. يبقى السؤال، أين اتجاه إلى بيت الله الحرام؟ لاحظت الخريطة مش موجودة. الخريطة هذه طبعا الآن أجنبية، يعني أنا ودي أشغل
عهد إبراهيم عليه السلام. من المعلوم أن أول من بنى المسجد الأقصى والذي يسميه اليهود اليوم الهيكل هو إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك بعد أن رفع بمعية ابنه إسماعيل القواعد من البيت العتيق بأربعين عاما. والمسجد الأقصى عند علماء المسلمين ليس متوقفا على الماء الذي يمثل المسجد الأقصى اليوم، بل هو أشمل من ذلك، فكل ما هو داخل السور الكبير ذي الأبواب يعتبر مسجدا بالمعنى الشرعي، إليه تشد الرحال.
طيب خلص، مش مشكلة خلص. طيب
هذا
نموذج آخر أيضا لخريطة توراتية من كتاب المقدس للنصارى. شوف يعني عدم ذكر مجيء إبراهيم إلى بيت الله الحرام، وضحت الفكرة. المشكلة الآن هذه من أطارس عالمية معتمدة في الهيئات الدولية والمنظمات، هذه خريطة عربية، تفضل اقتفوا على هذا الأثر، وهذه كارثة. فنجد أن يعني حينما يعني يفاجأ أو ينشأ كثير من أبنائنا على أن ما في مجيء لهجرة إبراهيم الخليل، يعني ماذا يقول المسلمون؟ يعني نصف لشعيرة الحج، نصف كبير جدا، وهذا ما يقصدون من خلال خطورة الخرائط وخطورة الأطالس. حينما تجد خريطة عربية تحاكي هذا الجانب بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه خريطة قدمتها متواضعة في سلسلة الأطالس، مثل أطلس عندي الأديان وكذلك أطلس الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فشوف تصحيح النظرة الإسلامية ومجيء إبراهيم بفضل من الله، يعني ترجمة أطالسي، هذا أحد الكتب المترجمة طبعا للغات العالمية، هذا طبعا لله الحمد بجيب لكم خريطة من داخل هذا الكتاب، هذا أطلس الأديان. سوف تلاحظون هذه الخريطة لله الحمد تم تصويبها، أيضا هذه باللغة شبه أتوقع الملاوية، وهذه باللغة التركية لله الحمد. هذا يعني فهذه من الكتاب، هذا من الكتاب، هذا شفت هذا لله الحمد تصحيح. فالآن يعني بجهد متواضع أقدم والله، بحيث أننا ليش أنا مهم مهتم في الموضوع في بالذات مركز تفسير الدراسات القرآنية، إنها لله الحمد يعني هيئة مدعومة. أتمنى أن تستقطب مجموعة من الشباب في هذا الجانب يقومون بأعمال جليلة في خدمة الإسلام، في مثل تصحيح هذه المفاهيم. لا تنتظرون كذا كذا، توكل على الله. لله الحمد يعني اطلعت أصبحت هذه الخريطة تقتبس في كل مكان، إذا جهد متواضع أصبح يفرض نفسه أمام حقة الأطالس الأجنبية التي أغرقت المكتبات العالمية. فصلحنا المفهوم الخاطئ بفضل يعني الله سبحانه وتعالى بهذا الجهد المتواضع. فأصبح الآن تصحيح عندي معظم الكتب، ما شاء الله كتبي فضل من الله معظمها مترجمة لغات عالمية، فأصبحوا يعني يقومون بالترجمة كما هي، حتى أنا أطلب منهم ما يغيرون شيء، الخريطة كما هي أعطيهم إياه يعني يلتزمون فيها. طيب الآن نأتي إلى نموذج آخر. أنا قبل قليل جبت لكم نموذج من أطلس الأنبياء والرسل. طبعاً أطلس التاريخي صلى الله عليه وسلم سهل يعني نتكلم لكم فيه لأن يعني هو موجود ومطروح في عبر التغريدات عندي في تويتر، لكن ودي أركز على أطلس الأماكن وهو صدر حديثاً ذكرت لكم قبل قليل. كان الدكتور مساعد الله يجزيه خير نفعني حقيقة في أن أشار إلي على بعض الكتب. فطبعاً هذا الأطلس أطلس الأماكن رتبت على حروف واستعنت بالله سبحانه وتعالى ثم بالشيخ سعد بن جنيدل في الترتيب الأبجدي، ثم أنا قمت بعد ذلك في تصميمه لأن أنا أقوم بتصميم الكتاب وإعداده أيضا ورسم خرائطه. فطلعنا لله الحمد الكتاب بهذا الشكل. فمثلا تأتي إلى حنين، فمن خلال حنين تكتشف مثلا المكان حنين، موقع حنين في الشرائع في مكة المكرمة. الآن نجول معكم في أهمية هذا الكلام، ما هو سم؟ أي طبعا نعم. الآن ما هو أطلس الأماكن في القرآن الكريم؟ النموذج الثاني، عسى الوقت يكفي إن شاء الله ثلث ساعة إن شاء الله ماشي. طيب أولا الأطلس الأماكن اللي ذكرت لكم هذا يتناول النص القرآني، يعني مصحف المدينة النبوية ملتزم فيه، ما يكون مصحف نسخ أو كذا حتى يكون ما يكون فيه يعني أخطاء وما إلى ذلك. بعدين التعريف اللغوي وهذا مهم جدا، قد ما أستنبطه أنا غير صعب، فيأتي من يقرأ ويحسن يعني الاستدراك بمفهومه، لأن دائما أنا أحترم آراء الآخرين، لأن مصادرة رأي، ودائما كنا في الكتاب أحب أقول هذا الرأي الأول والرأي الثاني والرأي الثالث، وسوف ترون إن شاء الله بعد قليل نماذج من هذا الجانب. إذن لما تأتي بالتعريف اللغوي يستنبط كثير من أهل البلاغة والأدب أشياء كثيرة قد تخفى على الدارس العام المتخصص في العلم الشرعي مثلا، إذا لم يكن لديه مثلا في الجانب اللغوي، ففيه شواهد شعرية تفيدك في المكان، تعطيك إضافة رائعة جدا. طبعا بعد ذلك التعريف الاصطلاحي، والتعريف الاصطلاحي عادة يكون أمر تاريخي أو أمر بلداني من كتب البلدانية، خاصة لما ترى مثل ياقوت الحموي هو من جاب حقيقة معظم عالم زمانه آنذاك، أو الاصطخري أو أي من كتب المسالكيين في هذا الجانب، فأنت تأنس برأيه الاصطلاحي إضافة لكتب التفسير، لأن الكتاب حقيقة يعتمد على كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير البغوي القرطبي ما إلى ذلك وابن عاشور من المعاصرين. ثم نأتي بعد ذلك إلى صور ورسوم بيانية، وهذه مهم جدا، نوع من التشويق أنك ترى شيء في القرآن الكريم يقدم بقالب فيه رسومات بيانية فيه صور ميدانية فيه أشكال، ففيه شيء من التشويق، إضافة إلى خرائط متنوعة، والخرائط طبعا بأنواعها. حينما أقول خرائط فأنا لا أقصد الخرائط الجغرافية، قد تكون هناك خرائط ذهنية، خرائط جغرافية، خرائط إسلامية، خرائط تاريخية وما إلى ذلك. ندخل الآن نأتي بنماذج معينة، هذا طبعا عناصر العرض المختارة. النموذج الأول أدنى الأرض، طبعا أدنى الأرض في سورة الروم في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، يسأل الإنسان أين موقع أدنى الأرض، فسوف تجد هناك آراء عند الجغرافيين وكذلك الأمر عند المؤرخين وعند البلدانيين. فننتقل لنرى ماذا يقول كل منهم. هذا أدنى الأرض، الآن هذا مصور أو مرئية فضائية كما قلت لكم من قبل قليل، لا نعتمد فقط مصورات، لدينا فيها أشياء كثيرة جدا. هذه خريطة أنا رسمتها طبعا اللي على الجنب، وهذه طبعا صورة مرئية فضائية لتبين حقيقة ما مقصود بأدنى الأرض، الأرض من خلال الواقع وخلال طبعا الرسومات. وبعدين رسمت تحت الشكل هذا كما هو واضح أمامنا يبين الأخدود العظيم حتى يؤكد بأنها أخفض منطقة حدث فيها اللقاء بين المسلمين والفرس أو بين الروم وبين الفرس، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طبعا هذا المكان أدنى الأرض يجرنا إلى موضوع تاريخي سابق، قصة من؟ نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، حينما جعل الله سبحانه وتعالى عالي أرضهم سافلها. فننتظر مثلا هذا المكان كهف لوط عليه الصلاة والسلام.
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ.
لكن المقصود أن في موقع الحدث ننتقل بعد ذلك إلى النموذج الثاني وهو الجودي، وهذا مهم جداً لترى التناقض الكبير الموجود في التوراة والدقة المتناهية لما جاء في كتاب الله عز وجل. تستغربون، سؤال يطرحه الإنسان: أين رست سفينة نوح عليه الصلاة والسلام؟ حينما نقرأ في كتب البلدانيين وبالتحديد ياقوت الحموي تشعر من خلال وصفه الجغرافي أنه وقف على هذا المكان وأنها اندثرت وأن بقايا، لكن كلامه يعني عام. مع الاستكشاف عن بعد تصوير الفضائي استطاعوا أن يكشفوا المكان الموجود في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. طبعاً نحن ما نجزم لكن نقول يعني نقرب إلى حد ما، مقارنة بما يذكره الكتاب المقدس بأنه في جبل آرارت في أرمينيا، ولكن الصحيح هو في الشرقاط فيما في المدينة في تركيا الآن سنذكرها قبل قليل بعد قليل. الآن الجودي موضوع وقيل جبل، ثم يذكر البلداني في شرح هذا الأمر ويقول بأنه المكان ويحدده تحديدا دقيقا، بينما جبل أرارت في شمال منطقة شرق الأناضول محافظة أغري على بعد 16 كيلومتر مع الحدود من إيران، لكن الصحيح هذا المكان. مقارنة الآن المرئية الفضائية ستحكي لنا قصة ودقة القرآن الكريم في تحديد الموقع، وبتشوفون الصورة التي تؤكد على ذلك. طبعا الموقع الموجود عندنا لأني ذكرتها بالتفصيل في أطلس الأنبياء والرسل، بتشوفون السفينة بقايا السفينة، هذه صورة السفينة طبعا هنا مصغرة، وأيضا ذكرتها هنا في الجودي، ذكرتها هنا بخريطة صورة. نعم امسك الجودي، هذه صورة السفينة بقايا السفينة من خلال المرئية الفضائية، واضح بأن هذا هيكل يعود من خلال القياس الكرباني إلى الفترة التقريبية إلى أكثر من 4000 سنة قبل ميلاد المسيح، يعني تقريبا هذا القياس الكربوني. فالمهم في الأمر أن القرآن ذكره بأنه جبل الجودي، وذكره البلدانيون على أنه القريب أو ما يسمى بالقرب، قديما يسمونه جزيرة بن عمر، وهي كما قلت لكم في الشرقاط في تركيا، بينما أرارت جبل أرارت التي تدعي التوراة بأنه يعني استوت عليه السفينة بعيد كل البعد من خلال المسافة الزمنية من خلال الخريطة الماثلة أمامنا. إذن تغير هنا المفهوم إلى أن القرآن الكريم كان أدق في هذا الجانب. هذا يعني نقطة في بحر أمام حقيقة سرد عظيم سوف نستعرضه إن شاء الله إن أمكن الوقت. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأمر الثاني. إن شاء الله باقي 5 دقائق إن شاء الله أحاول أستعرض. لقينا أثر السفينة جبناها. فهذا موقع الجودي طبعا الصورة قبل قليل، فشوف لاحظها هنا في شمال العراق يعني داخل تحت الأراضي التركية بالتحديد عند الموس، هذا إشارتي عليه السهم. فشفت كيف بقايا السفينة سبحان الله. النموذج الثالث أصحاب القرية. طبعا أطلس الأماكن في القرآن الكريم أنت لما تتكلم عن القرية أو عن المدينة أو عن بعض المصطلحات متكررة، لكن هناك إشارات مثل القرية ذكرت في 29 مرة مقابل لفظة المدينة في 12 مرة كلها معرفة بأل. اللي يهمني هنا مثلا جبنا نموذج لأصحاب القرية، وطبعا أصحاب القرية هنا أنطاكيا، هذا تصوير قديم يمكن 18 سنة اسمحوا لي، يعني على في بعض المناطق ما تستطيع أنك تزورها للظروف الحالية. فهذا أصحاب القرية. طيب ننتقل إلى النموذج الرابع المدينة. وطبعا اخترنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبنا سرد قرآني يتضح من خلاله الفرق في المدينة حتى نوصل إلى نقطة مهمة جدا أن المدينة المقصود فيها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجبنا خريطة نبين من خلالها مسميات المدينة في القرآن الكريم. مثلا ذكرت أنطاكيا كمدينة، ذكرت أيضا سدوم كمدينة، ذكرت الحجر كمدينة، ذكرت مصر كمدينة في قصة ولما ورد ماء مدين، لا بالنسبة لهذه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة، ليست المقصد المدينة المدينة النبوية إنما كذا. وكذلك أيضا بالنسبة ذكرت المدينة النبوية المعروفة. فهذا نأتي إلى أصحاب الكهف. أصحاب الكهف الأمر فيها شأك كثير جدا، لكن قبل أن ندخل لأصحاب الكهف أتمنى من خلال الشكل البياني، ذكرت هناك رأي مرجوح ورأي مقبول ورأي فيه نظر ورأي ضعيف ورأي مرفوض. الرأي المرجوح طبعا مقصود فيه، يعني أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا أميل إلى أنه الموقع في أفسوس. البعض يقول لي في الأردن، وجبت رأي مقبول، كرأي مقبول احترمت كرأي وصورته أيضا، صورت الاثنين مع بعض. فهناك رأي مرجوح أفسوس، وهناك رأي مقبول ومقبول بقوة. سم والله مرجوح، يعني خلنا نقول يعني مقبول أقوى من مرجوح، التعريفات يعني مقبول يعني، لا بس إحنا حطينا عليه علامة أقوى الرأي المرجوح، فهو الأقوى يعني أفسوس وسنتذكر. ورأي الثالث طرسوس تركيا، وهو فيه نظر حقيقة لعدة أمور. أما الرأي الضعيف في دمشق في سوريا وقفت عليه غير صحيح. أما صنعاء اليمن رأي مرفوض، وفي رأي ذكر في العراق ما أدري فيكم ما له علاقة، بس سبحان الله اللي يحطوا هناك شيء أنا مستغرب. فنأتي بعد ذلك إلى الرأي المقبول في الأردن طبعا. دخول الشمس. طيب نأتي للرأي الآخر، هذا أفسوس اللي أنا أميل حقيقة. قد يسأل البعض لماذا، يعني اعتمدت، لأن الفترة كانت فترة الدولة البيزنطية حكم ترجان، فالذي يستقرأ التاريخ البيزنطي وبحيث كدارس لهذا التاريخ أميل له، لأن هي فترة تقريبا اللي عاصرت عنف وصلف ترجان الذي اضطهد المؤمنين من بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. فهي الفترة الزمنية تقريبا، ولا سيما أن كما تعلمون القسطنطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية، وكانت الأحداث تقريبا قريبة جدا من أفسوس بعيدا. وكما قلت لكم يعني أنا يعني أرى حتى كهف الأردن لا أرى فيه يعني أي إشكالية، بالعكس هو رأي يعتبر قوي من ضمن الآراء، لكن هما رأيان وأراء أخرى مستبعدة، بس ذكرتها من باب الاستئناس. طيب نأتي إلى الحجر. طبعا هذه قصة الحجر، لما عبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، طبعا أنت إذا طلعت ودخلت صحراء سيناء بتلقى أول تقريبا بعد يمكن ما يقارب 30-40 كيلو عيون موسى، وهي مشهورة هناك. والأمر اللافت للنظر أن هذه العيون، يعني هذا طبعا تصوير وفي هذا فيديو، لكن لعيون هذا في الأردن يقولون بأنها عيون موسى في الأردن. وذكرت أنا جايب صور طبعا موجودة في الكتاب في مصر مصورة عيون، اللي هو لما جيت أنا غطيت منطقة الطور ذكرت عيون موسى وصورتها، والأرجح اللي في طبعا اللي في مصر في سيناء على وجه التحديد. استعرض بشكل كم باقي شيخ؟ خلاص باقي دقيقة إن شاء الله بنستقر الصخرة. صخرة موسى عليه الصلاة والسلام مع وين المكان؟ طبعا بشكل سريع، طبعا هذه الصخرة مكانها وكبرناها خلال مرئية فضائية كان لأحد الأساتذة في مصر في أحد الجامعات، يعني أتى ببراهين ودلائل على أن هذا الموضع، وهو طبعا ما في شيء فصل إنما هو اجتهاد، لكن تقريبا حتى أختم بشكل سريع يعني هذا وصل الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، معذرة على الإطالة لأن الوقت يعني حقيقة لم يسعفنا في هذا.
اللهم صل وسلم. شكر الله لكم أستاذ الكريم الباحث والخبير بالأطالس الشيخ سامي بن عبد الله المغلوث، هذا التطواف في هذا الفن البديع والمفيد الحقيقة لعرض العلوم بطريقة مرئية ومشاهدة وبطريقة يمكن تذكرها وفهمها بشكل سريع وسهل لعامة الناس، ولا شك أن الجهد العلمي الكبير الذي قمتم به حري بأن يتاح له كثير من الوقت، لكن هذا الذي يمكن أن يدلى به في مثل هذه العجالة في طرح هذا الموضوع الكبير مع خبير موسوعي. الحقيقة لاحظتم كيف اختلط التاريخ بالتفسير بالعلوم أخرى، لكنه أمتعنا الحقيقة في هذا، فجزاكم الله خيرا. لدي هنا مجموعة أسئلة وأود أن تكون الإجابة عليها سريعة. هل سيصدر أطلس تاريخ الأندلس؟
بالنسبة لأطلس تاريخ الأندلس، أنا ضمنت الأندلس من ضمن سلسلة التاريخ، لأني بدأت بأطلس تاريخ الأنبياء والرسل، ثم الأطلس التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أطلس الخليفة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، ثم رجعت لأهمية حروب الردة والدور العظيم الذي اطلع به أبو بكر الصديق، قمت بعمل أطلس حروب الردة، ثم أهمية الفتوحات الإسلامية فصلت فيها تفصيل كامل للفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ثم انتقلت بعد ذلك للدولة الأموية، ومن هنا يبدأ تضمين مفهوم تاريخ الأندلس. يعني لما تطرقت في عام 92 هجري أو 91 هجري الرهصات الأولى في عهد وليد بن عبد الملك في الدخول إلى الأندلس، ثم في العصر العباسي الأحداث التي حدثت في العصر أو في الدولة الأندلسية في الدولة الإسلامية في الأندلس، كذلك الأمر بالنسبة للدولة المملوكية، وكذلك في آخر كتاب أطلس تاريخ الدولة العثمانية. هذا بالنسبة للنظر التاريخي، لكن أن أقوم بفصله عن هذا الأطالس يحتاج كما قلت لكم أن أقوم بجولات ميدانية، ولكن ضيق الوقت لأن اهتميت حقيقة أخرج الأطلس تاريخ الأنبياء والرسل في طبعة مختلفة عن الطبعات السابقة، إضافة إلى أطلس الأماكن في القرآن، ونظرا لحقيقة انكبابي في وقت الحاضر على أطلس المذاهب والفرق الدينية ما أخذ مني حيز كبير من الوقت، وبالتالي أعتذر عن أطلس تاريخ الأندلس حتى إن شاء الله يسر الله لنا الأمر ونقوم بإخراجه.
جميل. إذن هو أيضا إجابة عن ما يطرحه أحد الإخوة في هل هناك إمكانية في أطلس تاريخ البداية والنهاية، ولعل الجواب السابق يتضمن إجابة على ذلك. هنا مجموعة الحقيقة عديدة من الأسئلة لا يمكن لنا أن نطرحها على الشيخ باعتبار الوقت ضاق بنا. لدي مشاركة للأستاذ الدكتور ناصر المنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشكر الشيخ سامي المغلوث على هذه المحاضرة القيمة النافعة والتي استفدت منها أي استفادة. لي وقفات الحقيقة مع هذه المحاضرة. الوقفة الأولى في كنت أظن أن معنى الأطلس هو وصف للبقعة وتحديدها وتصويرها، ولكني تفاجأت أن الأطلس ربما تطور معناه، أو كنت مخطئا في فهم معناه، ليكون تحويل المعلومة يعني النصية أو الكتابية لتكون على هيئة خريطة أو شجرة ذات فروع. وطبعا الشيخ والأستاذ يصحح لي هالمعلومة، لأني شفت أطلس عن الأعشاب وأطلس عن يعني الطبي وهكذا. النقطة الثانية، الحقيقة أهمية علم الجغرافيا في التاريخ الإسلامي وفي الدين عموما، في الإسلام عموما، هذا العلم مهم جدا، يعني مهما تندر من تندر عليه لكنه يبقى مهم، علم مهم جدا. ويعني حتى أن المحدثين في السابق كان لهم اهتمام به، يستطيعون معرفة صدق الراوي من كذبه في دخول هذا البلد وعدم دخوله، أهميته في معرفة رحلات العالم ومن ثم تميزه ومكانته. انتشرت التواريخ البلدانية التي أرخت للبلد نفسه ومن دخل فيه ومن خرج، فهذا دليل على أهمية علم الجغرافيا الذي يجب أن نعطيه مزيد من الاهتمام. هذا ينسحب على الأطالس التي أظنها هي جزء من هذا العلم المهم. أيضا من الوقفات ما يتعلق بأهمية الأطلس، أطلس الأماكن في القرآن الكريم. والأماكن في القرآن الكريم كما أشار سعادة الأستاذ إلى أن الأماكن في القرآن تأتي على صنفين أو قسمين، القسم الأول قسم صريح في ذكر المكان، وهذا يعني قد يكون الخلاف فيه محدود ووصفه سهل بإذن الله. القسم الثاني وهو في ظني دون إحصاء من قبلي القسم غير الصريح، وهو يدخل في علم علوم القرآن بعلم المبهمات، لأن من المبهمات في القرآن مبهمات الأماكن. ولذلك أنا أتمنى أن تكون من مراجع الأطلس هذه، أنا ما اطلعت عليه حقيقة، أن تكون عليه جل كتب التفسير وأيضا الكتب التي اعتنت ببيان المبهمات في القرآن. النقطة الأخيرة، بعد هذا الأطلس اللي ذكره أو بعد الأطالس هذه التي ذكرت، لا عذر للباحثين حينما يعرفون الأماكن في رسائل العلمية أو في تحقيقاتهم، يعرفون الأماكن الواردة من مصادر قديمة، فيعرف لي المكان بتعريف ياقوت الحموي أو البكري في معجم ما استعجم، وأنه يبعد كذا فرسخا، وأنه اندرس أو أنه عامر، هذا لا يقبل من الباحث بعدما توجد مثل هذه الأطالس مباشرة يشير إلى أن هذه المدينة تبعد عن العاصمة الفلانية ومقرها كذا، انظر إلى مثلا الأطلس الفلاني. فهذا يقودني وأختم به، يقودني إلى أن لا يمكن أن يوجد مشروع جبار يعيد صياغة الكتب السابقة مثل معجم البلدان ومعجم مستعجم وغيرها كثيرة، إما أن يكون في الهامش أو تفرغ في قوالب بأن تكون هذه الأماكن مثلا تحتها تعريف حديث أو تحتها صورة مناسبة، ويبقى الكتاب الأصل على حاله حتى نجمع بين الفائدة الموجودة في الكتاب الأصل والتعريف الحديث بالموقع.
بالنسبة للأطالس كما ذكرت سعادة الدكتور، قضية الأطالس كمصطلح في القرن السادس عشر الميلادي قصد فيه الخرائط الجغرافية، يعني ضمها جميعا لأنها كانت متناثرة وكانت من حضارات متعددة، مثلا ما هو موجود في مكتبة إسكوريال في الأندلس مثلا، غير الموجودة في مكتبات صقلية، غير الذي أخذها الصليبيون من بلاد المشرق الإسلامي، كلها أخذت. فبدأوا يصنفون هذه الخرائط، الخرائط البحرية في مسالكها غاية في الأهمية، أن يتعرفوا على المسالك التي توصل إلى مكان ما، ولا كيف استطاع البرتغاليون أن يطوقوا وأن يصلوا إلى تطويق القارة الأفريقية في عام 1497 ميلادي، لولا أن هناك خرائط ملاحية يسرت لهم الأمر لما انطلق هنري ولا يسمى نفسه هنري الملاح. فانطلاقة هنري الملاح وبارثوليو ديماز، فاسكو دا غاما، البوكيرك، كل هؤلاء استفادوا من الرصيد الهائل الذي وجدوه في الأطالس. فذلك كلاديوس البطلمي وضع في اعتباره أن يطلق اسم أطلس، يعني كما جاء في الأنثروبولوجيا الإغريقية، وهو يقصد بأن ضخامة العمل، يعني فخامة العمل أطلق عليه أطلس، لأن الأطلس يختلف عن الكتاب التقليدي، هو كتاب نصي عادة يكون الإنسان يقوم بتأليفه أو جمع، لكن الأطالس الخرائط عجيبة جدا. مثلا من الجميل في هذا الجانب، كنت أنا قبل تقريبا 3 أسابيع في متحف في ميلانو في إيطاليا. سبحان الله، طبعا أنا شغلتي في المتاحف هذه إحنا راعين طويلة على ما قالوا، نقعد نتأمل وكذا. فشفت طبعا دائما نشوف المجسمات الكرة الأرضية تتفاوت بين مكان وآخر في المتاحف، لكن مجسم الكرة الأرضية يوحي لك بأن من قام بهذا العمل استند على مجموعة خرائط سابقة، ثم بعد عمل هذا العمل صناعة لأنه يحتاج إلى وقت وجهد. فسبحان الله، طبعا تعرف المتاحف الإضاءة فيها ضعيفة جدا، ومجسم الكرة الأرضية داخل إطار زجاجي حتى ما يكون فيه لمس لأنها قديم. الكرة أرضية، كرتان أرضيتان بجوار بعض، واحدة بحرية واحدة أرضية، تكلم عن التفصيل. ففي عليها بيانات كبيرة تشعر بأن مشروع فعلا مشروع عملاق كبير. وأثناء بحثي طبعا فحبيت شوي أشوف الخليج العربي، لأنها كان يعني أبغى أعرف بالضبط تحديدا، لأنها مكتوبة في عام 1693 ميلادي، يعني أواخر القرن 17 ميلادي، 1693 ميلادي. فقلت أبغى أشوف مسمى الخليج العربي إيش المصطلح اللي موجود، لأن طبعا الدولة العثمانية كانت تسميه خليج البصرة، والدولة الصفوية اللي كانت تهيمن على الوضع آنذاك في الخليج كانت تسميه خليج فارس، وهو مصطلح أيضا سابق على ذلك يعني. وقبل المصطلح هذا هناك مسميات تنسف المسميين، لأنه سمي بساحل هجر وساحل القطيف وساحل دارين، عدة مسميات. الجميل في الأمر، وأنا أثناء تكبيري في هذا اضطريت أني أكبر باستخدام يعني الكاميرا الرقمية، وفوجئت مكتوب خليج الحسو، الحسو يعني الأحساء باللغة الإيطالية. فكان حقيقة يعني عجيب الأمر، فكان له ردود فعل على مستوى حقيقة يعني تواصلوا معي ناس من الخليج وكذا، يعني تعرف الصراع مع بلاد فارس أمر ليس بالأمر الهين. فهذا المسمى وهذا المصطلح كان له حقيقة ردود فعل كبير، هذا يجنيه الإنسان عادة في من خلال تجواله. أنا لما أتكلم وياك أقول لك مثلا مدينة معينة، أعرف أني أحاول أني أروح لها، كليرمونت، رحت مكان كليرمونت. لماذا عقد هذا البابا مؤتمر هناك؟ لابد له خاصية. لماذا مثلا البابا بندكتس السادس عشر لما قبل سنوات جاء إلى مدينة ريجسنبورغ في ألمانيا وخاطب مجموعة من الأكاديميين والطلاب الموجودين في الجامعة، ونقل عن الإمبراطور أحد أباطرة الرومان البيزنطيين الذي شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نقل من أجل الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار بالتحديد هذه المدينة؟ هذه المدينة التي انطلقت منها الحملة الشعبية اللي قبل الحملة الصليبية الأولى، لأن لما نادى البابا أربان الثاني جاء واحد مهبل، هذا الناسك بطرس الناسك، ولبى النداء على عجل حتى قيل أنه كان يمشي حافي القدمين ينادي في الجموع في أوروبا أن تلبي هذا النداء وتخرج من أجل تخريص قبر المسيح عليه الصلاة والسلام، أو ما يسمى بقبر المسيح. هذا الأمر حقيقة يعني تقصد في هذه المدينة لإثارة. دائما الغربيون ما يهرون العبث، ينطلقون من منطلق معين، أقص على ذلك أشياء كثيرة. فالشاهد في الموضوع أن هناك خاصية حقيقة حينما يقوم الباحث بزيارة المكان يكتشف أشياء كثيرة جدا. ولو أقول لكم عن القضايا الجغرافية والمكانية في هذا، مثل العجل، لما قلت لكم عجل بني إسرائيل استغربت أنا حقيقة لما شفت عجل بني إسرائيل، أنا كنت في بالي الحل اللي سواه السامري على ضوء، لكن الآية واضحة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يبين أنهم كان السيناء. وبالفعل حينما تأتي لكتب الآثار السينائي من عبادتهم الأجل، كما لما تشوف أنت مثلا حتى الفرس لما قامت تقريبا الدولة الأخمينية في عام 550 قبل الميلاد على قورش، واتخذوا المجوسية التي بعدها في عام 551 اتخذت كديانة، جعلوا من النار رمزا لهم. حتى في هذه سرقوها، يعني ترى معروف بلاد الفارس اشتهرت على مر التاريخ بالسرقات الحضارية من بلاد الرافدين. فكانت طقوس النيران موجودة في الحضارة الأكادية، وذكرتها في أطلس الأديان بالتفصيل، وذكرتها أيضا في كذا لقاء تلفزيون، أن اقتبس الفرس الأخمينيون عبادة النار من الحضارة الأكادية. شوف تجد أشياء كثيرة جدا،
والحديث يطول الحقيقة وممتع وشيق، ولا نود الحقيقة أن يتوقف، لأننا نعلم يعني أننا تأخرنا على الإخوة في هذا، وهم مستمتعون بما يسمعون من هذه الانتيالات الرائعة والبديعة في الجمع ما بين التاريخ وما بين الجغرافيا، ومما ينتج عن الحقيقة هذه الصورة الجميلة للنتاج البحثي العلمي. شكر الله لشيخنا وضيفنا في هذا المساء الشيخ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، خبير الأطالس التاريخية، الذي أفادنا الحقيقة كثيرا في هذا، وهو يفتح أيضا أذهان الباحثين بالذات في الدراسات القرآنية في كيف يمكن الاستفادة من هذا الفن في دعم هذه الدراسات وفي القيام بالبحوث، وأيضا دعم الباحثين والخبراء من أمثاله للمزيد من الإسهام في هذا الجانب المهم والتاريخي. نسأل الله تبارك وتعالى أنه يجزيه عنا خيرا، ويشكر له حضوره معنا وإتحافنا بهذه المعلومات. نختم هذا اللقاء أيها الإخوة بإهداء بسيط يقدمه مركز تفسير لشيخنا وضيفنا في هذا اللقاء الشيخ سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، يقدمه الشيخ دكتور أستاذ الدكتور مساعد الطيار. شكرا لكم ضيوفنا الكرام وحياكم الله، جزاك الله خير الشيخ سامي.
أنا أهديكم هذه الأطالس من بينها أطلس الأماكن في القرآن الكريم.
شكرا، شكرا لك. وقد أهديتنا قبل ذلك هذا العرض الممتع والرائع حول الأطالس وفي خدمة القرآن،
وهذا أطلس الحملات الصليبية مهم جدا. أريكم كيف رديت على بندكتس السادس عشر، ذهبت إلى مدينة براغ في تشيكيا.
هذه محاضرة ثانية.
لا سريعة جدا، لا مهم جدا، لترون من هم الإرهابيين. الإرهابيون الذين صوروا بأن وتتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، أثبت له من خلال الواقع هذه الصورة، بس ما أطول عليكم إن شاء الله، هي التشويق. هذه طبعا كنيسة قائمة على الجماجم، شفتوها؟ هذه موجودة في براغ في تشيكيا. هذه أهديتها لبندكتس السادس عشر حينما تطاول على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وريته أن الحملات الصليبية ما كانت إلا إرهاب ضد المسلمين.
شكر الله لك هذا الجهد الكبير، نسأل الله عز وجل يمد في عمرك على مزيد من إنتاج هذه النتاجات العلمية المهمة، والتي لا شك أنها تسد حاجة كبيرة في علمية. شكر الله لكم شيخ سامي، وشكرا للجميع، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.